بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: وهو ينقل كلام ابن القيم رحمه الله، قال: والميت محتاج إلى من يدعو له ويترحم عليه ويستغفر له، كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم ونسأل الله لهم العافية والمغفرة. فعكس المشركون هذا وزاروهم زيارة العبادة لقضاء الحوائج والاستعانة بهم، وجعلوا قبورهم أوثانا تعبد، وسموا قصدها حجا، واتخذوا عندها الوقفة وحلق الرؤوس، حتى ألفوا كتبا في المناسك كما سيأتي مناسك المشاهد. وهذا أكثر ما يصدر من الرافضة وغلاة الصوفية. قال: وحلق الرؤوس، فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبتهم إلى التنقص بالأموات، وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك، وأولياءه الموحدين المخلصين له الذين لم يشركوا به شيئا بذمهم ومعاداتهم، وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص، إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا، وأنهم أمروهم به، وأنهم يوالونهم عليه. وهؤلاء أعداء الرسل في كل زمان ومكان، وما أكثر المستجيبين لهم. ولله در خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. شاهد أن كثيرا من الناس استجابوا لدعوة الشرك. وما نجا من هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله وعاد المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله. انتهى كلام ابن القيم. فانظر كيف صرح بأن ما يفعله هؤلاء المعتقدون في الأموات هو شرك أكبر، بل أصل شرك العالم، وما ذكره من المعاداة لهم فهو صحيح، أي أنهم يعادون قربة إلى الله سبحانه وتعالى، ويتبرأ من أفعالهم، ويتبرأ من المشركين ومن شركهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، لا تجد قوما، هذا نهي على صورة النفي، خبر أريد به الإنشاء، وهذا أبلغ في النهي. لا تجد قوما، هذا نفي، والنفي خبر. لا تجد قوما نفي، والنفي خبر في معنى الإنشاء، في معنى لا توادوا من حاد الله ورسوله. وورود النهي الذي هو إنشاء على صورة الخبر الذي هو النفي أبلغ من النفي المجرد. فإذا نظرت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وجدت كثيرا منها فيه النهي على صورة النفي. مثال ذلك: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، لا يخطب، ولا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه. هذه أخبار، والمقصود منها النهي. ومثال ذلك: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. هذا نفي خبر، والمراد به النهي، ليس إخبارا محضا، وإنما إخبار قصد به النهي وهو أبلغ. من أين جاءت البلاغة فيه؟ تأمل، من أين جاءت البلاغة في النفي إذا قصد به النهي؟ إذا قلت لك: لا يبيع زيد بيعا باطلا، هذا ما هو؟ خبر هذا أو إنشاء؟ لا يبيع زيد بيعا باطلا، خبر، أخبر عن من؟ عن زيد، أنه لا يبيع بيعا باطلا، وأن بيوعه على الاستقامة والصحة، هذا خبر، فهو إخبار عن ديدا وحال زيد، أنه ماض على الحال الحسن، أنه لا يبيع بيوعا باطلة، هذا خبر. فلما يأتي الخبر ويجيء الخبر ويقصد به النهي، بلاغته من جهة أن المخاطب كأنه قد امتثل النهي وصار يسير على موجبه. فإذا تأملت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبيع الرجل على بيع أخيه، خبر، لا يبيع الرجل على بيع أخيه، خبر، والمقصود النهي. فكأن الناس قد امتثلوا ذلك، فلا تجد أحدا يبيع على بيع أخيه، وكأنهم قد استجابوا لذلك. وكذلك لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. معناه: إذا فتشت في المؤمنين بالله واليوم الآخر تجدهم على الاستقامة، تجدهم على البراءة من الشرك وأهله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، كأن الأمر تقرر عندهم وصاروا يمضون ويمشون عليه. نعم، فصار هذا أبلغ من طلب عدم موالاة المشركين، ومن طلب عدم البيع على بيع الأخ. لو قلت لزيد: لا تبع بيعا باطلا، أطلب منه في المستقبل أن لا يبيع بيعا باطلا، قد يمتثل فيستجيب، وربما لم يمتثل، وربما كان في الماضي يبيع بيعا باطلا قبل النهي. فالأبلغ من ذلك: لا يبيع زيد بيعا باطلا، معناها أن حاله على هذا، فيما مضى، في الحال، في المستقبل شأنه هذا، فهو أبلغ. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، فمعناه أن المؤمنين بالله واليوم الآخر استجابوا لله ولرسوله في هذا الباب، فصاروا لا يوادون من حاد الله ورسوله. وضحت البلاغة؟ أوضحت البلاغة من أين أخذت؟ فالنهي إذا ورد بصورة الخبر فإنه يدل على أن المخاطب قد امتثل هذا النهي وصار يتحدث عنه كصفة من صفاته، أن المخاطب قد امتثل هذا النهي وصار يتحدث عن هذا النهي، عن هذا الأمر الذي طلب منه تركه، صار يتحدث عنه كصفة من صفات المخاطب، أي شيء معتاد. واضح؟ لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، معناه كأن الناس قد امتثلوا، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ممتثل صار هذا صفة من صفاته، لا يشد رحلا إلى غير هذه الثلاثة، صفة من صفاته. لكن النهي الصريح لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، هذا خطاب، قد يمتثل ربما لم يمتثل، قد يكون الناس يشدون الرحال قبل ذلك إلى غيره. فالبلاغة تكمن في أن الخبر إذا أريد به الإنشاء أن النهي قد ترك وصار خبرا في حق المخاطب يتحدث عنه كصفة من صفاته، كأنك تتحدث عن طوله وعرضه وسمته وشؤونه وصفاته، صار على هذا الحال. قال وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، هذا نهي صريح، إلى قوله وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، هذا قول أتباع إبراهيم لقومهم، تبرأوا من قومهم حتى يؤمنوا بالله وحده حتى يحققوا التوحيد، هذا قرأناه في الدرس السابق إلى هذا الموضع، وإنما راجعناه من باب تثبيت المعلومة والبدء من عندها. قال الشوكاني رحمه الله وقال شيخ الإسلام تقي الدين في الإقناع إن من دعا ميتا وإن كان من الخلفاء الراشدين فهو كافر، وإن من شك في كفره فهو كافر. من دعا ميتا أشرك مع الله سبحانه وتعالى ودعا غير الله، ولو دعا أفضل البشر محمدا عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أغثني، يا رسول الله ارزقني، يا رسول الله اغفر لي ذنبي، إذا كان كذلك فقد وقع في الشرك. ومن دعا ميتا وإن كان من الخلفاء الراشدين فهو كافر، إذا دعاه يطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، يطلب منه تفريج الكروبات وغفران الذنوب وقضاء الحاجات والرزق والولد ودفع الصائل ودفع العدو، وهو ميت لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، قد وصل إلى ما أسلف وقد أسلم إلى قبره ومضى إلى ربه، ثم يدعى من دون الله، هذا شرك. وإن من شك في كفره فهو كافر، لهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الثلاث المسائل التي مهد بها للأصول الثلاثة، قال الثانية أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بعد ذلك قال نعم، قال التي بعدها نعم بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبلا، هذه الأولى. الثانية نعم أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد، هذا المقصود، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولو كان من أقرب الملائكة وأرفعهم مكانة عند الله، ولا نبي مرسل، وإنما ذكر هذين الصنفين لأنهما ذروة الخلائق، فأكرم الخلق على الله عند الله سبحانه وتعالى نبي مرسل وملك مقرب، ومع هذا لا يرضى الله عز وجل أن يكون هؤلاء شركاء له، كيف بمن دونهم. قال وقال أبو الوفاء ابن عقيل في الفنون سمي كتابه بالفنون لأنه كان كلما سنح له سنحت له فائدة وأخذ في مسألة أو مذاكرة أودعها في ذلك الكتاب، جمع خلال طلبه للعلم وتعليمه مسائل كثيرة ومذاكرات ومناقشات وفوائد وفرائد، جمعها في كتاب سماه الفنون. قال: لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع. ما معنى الطغام؟ الطغام معناها الرديء من الناس الذين هم أوغاد الناس، والوغد معناها الأحمق وفيه حماقة، الطغام أي الحمقى. لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها. صعبت التكاليف على الجهال والطغام، الجهال الذين فقدوا العلم ولم يرفعوا به رأسا، والطغام الذين هم كذلك تحامقوا ولم يقبلوا على شريعة الله. عدلوا على عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها فسهلت عليهم، ثقلت عليهم، ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بالشرع والإيمان. لما رأوا أن القرآن يقيدهم بالشريعة ويقيدهم بأن هذا مباح وهذا غير مباح، هذا واجب وهذا منهي عنه، صعب عليهم ذلك، وأرادوا أن يتبعوا أهواءهم فأقروا لأنفسهم وشرعوا لأنفسهم أشياء تسهل عليهم، فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم. لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم أي لم يكونوا مأمورين من الله، وإنما كل شرع لنفسه ما يهواه فهو تحت أمر هواه وليس تحت أمر غيره. وهم عندي كفار بهذه الأوضاع، مثل تعظيم القبور وخطاب الموتى بالحوائج وكتب الرقاع فيها. المقصود هو يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن من أشرك بالله شركا واضحا فعظم القبور وخاطب الموتى بالحوائج كما أسلفناه قبل قليل، وكتب الرقاع فيها: يا مولاي افعل لي كذا وكذا، هكذا يكتبون. أو إلقاء الخرق على الشجرة اقتداء بمن عبد اللات والعزى، يلقون الخرق تبركا على الشجرة ثم يأخذونها وقد صارت مباركة، صارت مباركة. نعم. والصوفية بعضهم إذا وجد مريده ومن يعظمه يناوله قماش العمامة ثم يطلب منه أن يعصبها على رأسه فيعصبها على رأسه ويتبرك بذلك ويقول: هذه العمة عممني بها شيخي فلان ابن فلان ابن فلان. نعم. وبعض الجهال من الصوفية يتبجح بهذا ويقول: عمتي التي فوق رأسي، العمامة التي ألبسها، لي بها سند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عممني بها شيخي فلان، وشيخي فلان عممه بها شيخه فلان، وشيخه فلان عممه بها، وهات سرقون أسانيد إلى أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عمم بعض أصحابه وهم أخذوا هذه العمة بالسلسلة بالسند المسلسل، كذبوا. ربما قد يكون مسلسلا عند المتأخرين من الصوفية أما أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهيهات، فإن المسلسل بلبس العمامة العمامة هذه من وضع الصوفية. قال: أو إلقاء الخرق على الشجرة اقتداء بمن عبد اللات والعزى، انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله: في إغاثة اللهفان في إنكار تعظيم القبور، وقد آل الأمر بآل أي رجع وعاد، وقد آل الأمر أي أدى بهم بهؤلاء إلى أن صنف بعض غلاتهم كتابا سماه مناسك المشاهد، هذا الذي سماه الذي صنفه رافضي صنف كتابا سماه مناسك المشاهد، ذكر اسمه أظن أحمد بن محمد بن محمد بن نعمان، ايش عندكم؟ ها؟ محمد بن محمد بن النعمان، هذا رافضي. قال: ولا يخفى، يعني ألف كتابا سماه مناسك المشاهد. الناس يؤلفون في مناسك الحج، وهذا يؤلف في مناسك القبور، أي إذا جئت القبر كيف تصنع، ما هي العبادات، ما أنواعها، ما كيف تأتي إلى القبر وكيف تستلمه، من أين تأتيه وتدخل وتخرج. قال: ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام، انتهى. وهذا الذي أشار إليه هو ابن المفيد الذي هو هذا محمد بن محمد بن النعمان. قال: وقال في النهر الفائق: اعلم أن الشيخ قاسما قال في شرح درر البحار: إن النذر الذي يقع من أكثر العوام بأن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء قائلا: يا سيدي فلان أو يا سيدي فلان، إن رد غائبي أو عوفي مريضي فلك من الذهب أو الفضة أو الشمع أو الزيت كذا، باطل إجماعا لوجوه، إلى أن قال: ومنها ظن أن الميت يتصرف في الأمر، واعتقاد هذا كفر. يعني من اعتقد هذا أن الميت يتصرف في الأمر هذا كفر، انتهى. قال: وهذا القائل هو من أئمة الحنفية، وتأمل ما أفاده من حكاية الإجماع على بطلان النذر المذكور، وأنه كفر عنده مع ذلك الاعتقاد. هذا قول من؟ هذا قول الحنفية، والذي قبله عن ابن القيم وابن تيمية قول الحنابلة. قال: وقال صاحب الروض، وهذا شافعي، وقال صاحب الروض: إن المسلم إذا ذبح للنبي صلى الله عليه وسلم كفر، انتهى. وهذا القائل من أئمة الشافعية وهو يمني. وإذا كان الذبح لسيد الرسل صلى الله عليه وسلم كفرا عنده، فكيف بالذبح لسائر الأموات، أي من باب أولى. وقال ابن حجر في شرح الأربعين له، وهو شافعي: من دعا غير الله فهو كافر، انتهى. وقال شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله في الرسالة السنية: إن كل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول: يا سيدي فلان أغثني أو انصرني أو ارزقني أو أجرني وأنا في حسبك، و قال: وأنا في حسبك ونحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب نجا وإلا قتل. فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده. بالمناسبة الشرغة هذه، مرة في عيد من الأعياد في قريتي في البلاد كنت أتكلم عن التوحيد والشرك وخطر الكهنة والمشعوذين، وكان ضمن الجالسين أو المستمعين الذين حضروا العيد، كان هناك رجل كان هو المقصود، لأنه بدأ ينشر الكهانة بما يسمونه، يسمون الرجل إذا فعل ذلك يقولون السيد فلان، والمرأة نزيلة، نزيلة فلانة، لأنه ينزل عندها وتنزل عندها الحاجات والأمور العظام. المهم، فكنت أخطب وأبين، ففي أثناء الخطبة جاءتني هكذا، يعني ما نسميه بالشرغة، وهي في العربية بالقاف وليست بالغين، شرقة، نحن نقول شرغة بالغين وهي في العربية بالقاف. من يذكر دليلا؟ من يذكر دليلا؟ نعم، قصة عبد الله بن أبي، في قصة سعد بن عبادة، لما شكى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن عبادة ما لقيه من عبد الله بن أبي المنافق، فقال يا رسول الله اعف عنه واصفح. قال سعد بن عبادة فوالله لقد أتاك، جاء أتاك الله بما أتاك به، وإن أهل هذه البحيرة لا كادوا أن يجمعوا على أن ينصبوه أي عليهم، أي سيدا أو ملكا أو أميرا أو نحو ذلك، فلما جئتنا بالنور بما جاءك الله به شرق بها، شرق بها، يعني شرق بها معناه أن يشرب الإنسان شيئا فيحصل له هذه الشرقة. طيب، على كل، فحصلت لي أن جاءتني سعلها وهكذا، فبعد العيد قال لأصحابه خنقته، قال خنقته المرة هذه سامحته، المرة الثانية لئن عاد لمثلها. الله المستعان. والناس يضحكون ويسخرون منه. طيب، قال رحمه الله تعالى، وقال شيخ الإسلام، طيب جنازة، صلي على الجنازة إن شاء الله ونكمل الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.